الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم روح المعاني. ولقاء هذا اليوم نفيء فيه لقول الله جل وعلا: ولقد مننا على موسى وهارون. فحديثنا عن هذين النبيين الكريمين سلام الله عليهما. موسى وهارون من حيث النسب أخوان أشقاء، ومن حيث الولادة فإن هارون أكبر عمرا من موسى عليه السلام، أي أنه ولد قبله، لكن هارون ولد في العام الذي لم يكن فيه فرعون يقتل غلمان بني إسرائيل، وولد موسى في العام الذي فيه كان فرعون يقتل غلمان بني إسرائيل. سنعقد شيئا من المقارنة بين هذين النبيين الكريمين في سيرتهما حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى ما في هذه السيرة المباركة من آيات وعظات وعبر نافعات. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: موسى وهارون كلاهما نبي الرسول، إلا أن موسى جعله الله جل وعلا سببا في نبوة هارون، ولهذا قال الله ممتنا على موسى وكان عند الله وجيها. والسبب في ذلك أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه وأدناه وقربه وناجاه فأصبح في منزل شريف ومعقل منيف عند جبل الطور، وأمره الله جل وعلا أن يذهب إلى بني إسرائيل، شكى إلى الله جل وعلا حبسة كانت في لسانه، قال كما أخبر الله جل وعلا عنه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وقال كما في سورة أخرى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ففقهنا من هذا أن هارون عليه السلام كان أفصح لسانا من موسى، ولا يعني ذلك أن هارون أفضل من موسى، بل موسى معدود عند جمهور العلماء من أولي العزم من الرسل، أما هارون عليه السلام فهو نبي كريم أخ لهارون وهو أكبر منه كما بينا، إلا أن هارون كان محببا أكثر في بني إسرائيل، وكان عليه السلام أشد فصاحة من هارون، ولهذا نرى أن فرعون لما أراد أن يعلو على قومه وأخذ يحاور موسى قال فرعون لقومه: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح، لا يكاد واحد يفقه ما يقول، يعير موسى بالحبسة التي في لسانه. وقد اختلف الناس لما كانت هذه الحبسة في لسان موسى، وبعض أهل العلم يقول، ولا يوجد ما يرد هذا عقلا ولا نقلا، أن فرعون لما خاف من موسى في صغره لما رأى عليه من أمارات وعلامات النجابة أراد أن يبطش به ويقتله، فخوفته زوجته آسيا بنت مزاحم وطلبت منه أن يمتحنه يختبره، فقبل، فقدم له جمرا وتمرا ليأخذ أحدهما ليعرف أين عقله، فهم موسى أن يأخذ من التمرة، فورد أن جبريل جاء وجعل موسى يلتقط الجمرة بدلا من التمرة، فلما رفعها إلى فمه أذته في لسانه فكانت الحبسة منها، والله أعلم إن كان هذا قد وقع أو لم يقع، المهم منه أنه كانت في لسان موسى عليه السلام حبسة. موسى عليه السلام ولد وحفظه الله جل وعلا أن ألقي في تابوت، فالتقطه آل فرعون كما قال الله جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا. لم يحدثنا القرآن عن نشأة هارون، وحدثنا أكثر عن نشأة موسى عليه السلام وأنه نشأ في قصر فرعون كما هو معلوم. من الناحية الأخرى، من ناحية الرسالة والنبوة، فإن الله جل وعلا بعثهما معا إلى فرعون أن ائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فلما قدم على فرعون وردهما أو آل الأمر بهما مع فرعون إلى مسألة السحرة في الخبر المعروف، فكان موسى ظاهرا لأن الذي يدعو يدعو على شيء بين، فدين الله جل وعلا لا ينادى به في الكهوف والأخبية، إنما ينادى به على ملأ من الناس، وكلما كان الإنسان واضح المنهج ما لأن يده مما يقول لم يحتج إلى أن يختفي هنا وهناك. قال موسى لفرعون وآله قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فاختار يوما معروفا واختار وقتا معروفا كما أخبر ربنا جل وعلا. لما آمن السحرة وخروا ساجدين اختلفوا جبلة في نسبة في تمجيد رب العالمين جل جلاله كيف يمجدونه، والله جل وعلا حكى
قولهما كله. قال في آية: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فهؤلاء قالوا رب موسى وهارون لأنهم رأوا أن الذي ألقى العصا هو موسى وليس هارون. وأما غيرهم فقد قال آمنا برب هارون وموسى، فقدموا موسى لأن موسى عليه السلام، لأن هارون عليه السلام كان أكبر من أخيه موسى فقدموه لكبره. وبكل جاء القرآن. والسبب في هذا أن السحرة عقلا لم يكونوا يعلمون أنهم سيؤمنون، فلم يكونوا متفقين على كلمة سواء يقولونها في حالة أنهم يغلبون، لأنهم غلبوا فجأة. قال الله جل وعلا: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فهذا الأمر وقع فجأة منهم على غير استعداد مسبق، ولهذا اختلف اللفظ لعدم الإعداد له. بعضهم قدم موسى وبعضهم قدم هارون عليهما السلام. موسى وهارون كلاهما خرج بقومهما من بني إسرائيل من أرض مصر إلى ما بعد البحر، إلى أرض سيناء، إلى صحراء التيه. لكن هارون قبض أي مات قبل موسى عليه السلام. موسى صلوات الله وسلامه الله عليه فضله الله على أخيه وعلى جمع كبير من الأنبياء بأن الله كلمه. ومراتب الهداية عدها بعض العلماء إلى 10، أرفعها وأجلها مقام التكليم من غير حجاب. ومقام التكليم من غير حجاب أعظم من أعطيه إياه موسى عليه السلام. فإذا قيل الكليم إنما ينصرف إلى هذا النبي المصطفى عليه السلام. قال الله جل وعلا عنه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وقد كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام مرتين، مرة على غير ميعاد عندما قفل راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر عند جبل الطور، رأى نارا كلما دنا منها يرى ضوء النار يشتد والخضرة لا تختلف لا تتغير. ومعلوم العقل أنه لا يجتمع نار ورطوبة، فالشجرة إذا كانت طرية مملوءة ماء محال أن تجري فيها النار، فالحطب لا يكون إلا فيما يبس. فموسى هاله المنظر أن الشجرة تزداد خضرة والنار تزداد نورا. إني آنست نارا، أمر أهله أن يمكثوا حتى أتاها فكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه كما بينا. وهذا مقام التكليم الأول: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا مقام التكليم الأول. مقام التكريم الثاني كان بعد خروجه مع قومه من أرض مصر إلى أرض التيه. فوعده ربه 40 ليلة، كانت في أول الأمر 30، والمشهور أنها شهر ذو القعدة، ثم أتمها الله بعشر، والمشهور أنها العشر الأول من ذي الحجة. فيكون تكليم الله جل وعلا لموسى في صبيحة يوم النحر. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا التكليم الثاني. في التكليم الثاني نلحظ أن موسى رغب في مقام الرؤيا بعد أن أعطي مقام التكريم. بعض أهل العلم يقارن ما بين حال موسى هنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن موسى عليه السلام لما أعطي مقام التكريم طمع في مقام الرؤيا، أما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لما أعطي ما أعطاه من مقامات في رحلة الإسراء والمعراج لم يتغير، ولهذا قال الله: ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يلتفت يمنة ولا يسرى، وإنما أقيم حيث أقامه الله، وعندي أن في هذه المفاضلة نظر والعلم عند الله. لكن نلحظ هنا أن الله جل وعلا قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق. إذن وقع من موسى أنه صعق وأنه أفاق. في المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنها اليهود، فيحصل اختلاط والتقاء ما بين اليهود والمسلمين قبل أن يتركوها. دائما اللقاء إما أن يكون ديني وإما أن يكون دنيوي، في الدنيوي في مسائل التجارة فهذه لا علاقة بمقام النبوة بها، لكن في المسائل الحياتية الدينية قال رجل من اليهود لرجل من الأنصار: لا والذي فضل موسى على البشر. فالأنصاري لم يملك نفسه صفعه، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على الأنبياء. فإني أكون أول، فإن الناس يسعقون فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي فصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أولا النبي عليه السلام يعلم أمته كيف أن الإنسان يتوقف عندما لا يعلم، فهو نبي يوحى إليه بل خير النبيين، ويقول فلا أدري، ثم بين ما يحتمله الأمر، قال فإن الناس يسعقون، وهذا دل عليه القرآن، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول عليه السلام فلا أدري أصعق أم جوزي بصعقة الطور، أي أن تلك الصعقة التي نالها موسى عندما تجلى ربه للجبل جوزي بها فأصبح ممن استثناه الله، فأصبح ممن استثناه الله. ولما توقف عليه السلام حري بكل أحد من أمته أن يتوقف، قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الفترة، في الحقبة، في المدة التي كان موسى عليه السلام ناجي فيها ربه ويعطى مقام التكليم، كان قد استخلف أخاه هارون على قومه، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. في تلك الفترة عبد بنو إسرائيل العجل على مشهد من من؟ على مشهد من هارون، فنصحهم ووعظهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الله. والسامري لما خرج بنو إسرائيل من أرض مصر، كان بنو أهل مصر الأقباط يعطون بني إسرائيل ذهب وفضة يتزين بها النساء، وبعضهم لثقتهم في بني إسرائيل يودعون عندهم أمانات. فلما جاء النذير بأن يخرجوا من أرض مصر لم يستطع بنو إسرائيل أن يردوا ما احتملوه من ذهب وفضة إلى أصحابها، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، هذا كلامهم، فحملوا تلك الأثقال من الذهب والفضة. فجاء السامري فلاحظ أن جبرائيل لما جاء يدل موسى كيف ينجو من البحر أن الفرس التي يركبها جبريل لا تطوع على شيء ثم تقوم إلا ينبت تدب فيه الحياة، فأخذ قبضة من تلك الأرض التي وطأتها الفرس التي يركبها جبريل، قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها أي ألقيتها مختلطة مع الذهب والفضة، فجاء بالذهب والفضة وخرطها بهذه القبضة فصنع لهم عجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فربنا يقول له خوار، لكن اختلف العلماء في سبب ذلك الخوار من أين يأتي، هل هو من ثقب في أوله وآخره فيصبح مرور ريح، أو أن المسألة مسألة كما قال السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فنهاه موسى عليه السلام، فنهاه هارون عليه السلام لأنه كان مع بني إسرائيل. ربنا جل وعلا أخبر موسى بالخبر، إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فلما رأى الحال غضب، وفي موسى عليه السلام شدة وحدة وقوة لقوة شخصيته، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو أكبر منه يجره إليه، فاضطر هارون إلى أن يستعطفه، والعرب تقول إذا عز أخوك فهن، بمعنى أن الشخص الذي تحبه إذا رأيته يشدد عليك في موقف فتنازل أنت قليلا حتى تدوم المحبة. ثم بعد أن يعود الأمر إلى ما كان عليه يمكن بعد ذلك أن تفصح عما في قلبك. فقال هارون مستعطفا موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال له يا ابن أم، هو أخوه الشقيق لكنه ذكر الأم حتى يستجدي ويستعطف موسى، مما دفع موسى إلى أن يقول رب اغفر لي ولأخي. هذا كله وقع في صحراء التيه بعد أن خرج بنو إسرائيل من أرض مصر، وهو ما يجمع ما بين هارون وموسى. مما يجمع بينهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم التقى بهما في رحلة الإسراء والمعراج، وجد موسى في السماء السابعة في السماء السادسة، والتقى بهارون في السماء الخامسة، وهذا يدلك من باب الإشارة إلى أن موسى أفضل من هارون، وهذا مجمع عليه، لأن موسى كما قلنا معدود في أولي العزم. الله يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهاتان الآيتان في الأحزاب والشورى ذكر الله جل وعلا فيهما أولي العزم من الرسل، فنص على نبوة ورسالة موسى ولم يذكر فيهما هارون. إلا أنه في رحلة الإسراء والمعراج، وإن كان قد التقى بهما نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن موسى لما تجاوزه نبينا عليه السلام وقد رحب به في الأول قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وهذه غبطة، والأنبياء يتنافسون في هذا، والله يقول: في ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأنت عندما تحسن إلى أحد وتكون سببا في إسلامه أو هدايته، إنما تكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مطلوب مرغوب محبب إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. حتى هذه الموقف ينجلي لما رجع نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس، لقي موسى فسأله موسى: بما أمرك ربك؟ فأخبره، فقال موسى وهو قبل قليل يبكي، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلغت الناس قبلك وإن أمتك لن تطيق هذا. فرجع موسى يسأل ربنا التخفيف، رجع نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربنا التخفيف، ما زال يتردد ما بين موسى وبين رب العزة والجلال حتى استحيى صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه السلام: يحفظ لموسى هذا الصنيع نعم الصاحب كان لكم، يخاطب هذه الأمة، أي نعم الصاحب موسى كان لكم. هذا ما ورد عن خبره في ليلة الإسراء والمعراج. كما أنه قبل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام على البراق في غدوه إلى المسجد الأقصى مر على موسى، قال: رأيته في قبره قائما يصلي، ولو شئت لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. وهذه حياة برزخية كان يعيشها نبي الله موسى، الله أعلم كيف كانت. الذي يعنينا هنا أن الله جل وعلا ذكر هذين النبيين الكريمين وأخبر بمنته عليهما، قال: ولقد مننا على موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين، أي التوراة. فالله جل وعلا أعطى موسى وهارون التوراة، والتوراة يقول بعض أهل العلم إنها مما كتبه الله جل وعلا بيده، لأن الله قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وهي كتاب عظيم فيه شرائع كبرى، ثم بعده الإنجيل، ثم ما أنزله الله على نبينا من القرآن، من القرآن العظيم. موسى وهارون اجتمع في أنهما أخوان، كما أن سليمان وداود اجتمع في أنهما أب وابنه، وإبراهيم وإسحاق كذلك أب وابنه، ويعقوب ويوسف أب وابنه. وهذا كله من اصطفاء الله تبارك وتعالى لبعض خلقه. القرآن أعطانا أحاديث متناثرة يسيرة عن هارون، وأكثر الكلم والحدث عن نبي الله موسى قلنا لأن الله جل وعلا اصطفاه. وقلنا إن كون هارون أفصح لا يعني أنه أفضل من موسى، وهذا يعطيك قاعدة أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس وكان قد ظهر بعض ساقيه، فدخل عليه أبو بكر فلم يغير من هيئته، ثم دخل عليه عمر فلم يغير من هيئته، ثم دخل عليه عثمان فغير من هيئته، فسألته عائشة لما غادروا: لما غيرت عندما دخل عثمان ولم تغير عندما دخل أبو بكر وعمر؟ قال: يا عائشة، ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وقال في حديث آخر: أحيا أمتي أو أشد أمتي حياء عثمان. فكون عثمان رضي الله عنه أشد هذه الأمة حياء لا يعني بالضرورة أنه أفضل من غيره، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والعبرة بالعموم. قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والعبرة بالعموم. هارون ما فيه من لين جعله محببا عند قومه، وقد ورد في بعض روايات الحديث والإسراء والمعراج أنه لما مر عليه الصلاة والسلام على هارون قال: من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران، هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران. موسى لشدته وقدرته على كياسة بني إسرائيل وسياستهم، يعني الناس كانوا يرون أن هارون أحب إليهم، وهذا طبع في الناس، يحبون من كان لينا. والعرب تقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل، وهذا أمر ذائع شائع يعرفه الصغير والكبير، أمر جبل الله جل وعلا عليه النفوس. لم يحدثنا القرآن عن شيء يتعلق بهارون وغدوه في الأمصار وذهابه في الأقطار، بينما حدثنا القرآن عن موسى ورحلته إلى الخضر في الخبر المشهور الذي قصه الله جل وعلا في سورة الكهف. متى كان هذا؟ كان هذا في غالب الظن في الزمن الذي كان فيه بنو إسرائيل في أرض التيه، كان فيه بنو إسرائيل في أرض التيه، وهو خبر طويل، لكن نستنبط منه الشدة التي كانت في موسى. فإنه رغم أن الخضر اشترط عليه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ومع ذلك لما انطلق ما انخرق الخضر السفينة حتى أنكر عليه موسى، لأن الشخصية القيادية تأنف أن تسكت، تأبى أن تصمت، لا تستطيع. ولهذا قال موسى عدها نسيانا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فلما تكررت عرف موسى أنه لا يطيق صبرا على هذا، لأنه يخالف شخصيته، مع أن موسى أطاق صبرا أن يدعو بني إسرائيل وأن يمكث معهم السنين الطوال. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هو يريد المفاصلة، يريد أن يخرج من الأمر الذي هو فيه. فلما قتل وقع من الخضر في الثالثة أنه أقام الجدار، قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، وهذا يدل على أن المسلمين على شروطهم، والإنسان العاقل لا يستحي من الحق. وموسى والخضر عليه السلام لم يستحي من موسى وقال له، لأن الشرط بينهما هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي ولا أنظر فصحة القرآن. قال الخضر هنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالأمر ثقيل في ذهن موسى، لم يتحرر بعد، لم يعرف لما كان الخضر يصنع هذا. ثم بدأ الخضر يحل العقد واحدة بعد الأخرى، قال أما السفينة فكانت لمساكين، وبين له خبرها ثم أتى للغلام، قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وحل العقدة الثانية التي كانت في نظر موسى يريد أن يعرف لما فعل هذا. بقيت الثالثة وهو الجدار، قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لما فرغ من حل العقد كلها لم يعد الأمر ثقيلا على ذهن موسى، فقال الخضر لموسى بعد ذلك بعد أن نبأه بهذا، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، جاء بها خفيفة. في الأول قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، جاء بها ثقيلة. نلحظ هنا قبل أن نتجاوز هذا الخبر القرآني أن الخضر قال لموسى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، واليتيم في الطير من فقد أمه وأباه، واليتيم في الدواب من فقد أمه. قالوا أما الغلام فكان أبواه، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. ماذا قال ربنا بعدها؟ قال وكان أبوهما صالحا. فربنا يقول إن والد هذين اليتيمين كان صالحا، فلم يمنعه كونه صالحا أن يدخر كنزا لأبنائه. فربنا يقول وكان تحته أي الجدار كنز لهما. من الذي وضع الكنز تحت الجدار؟ الوالد. فكون الوالد يحتاط لأبنائه ويحفظ لهم مالا بعد وفاته لا يعد ذلك خارما لصلاحه، ما دام يزكيه وينفق منه ويتصدق منه لا يضره ذلك شيئا، بدليل قول الله وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لأن المال قوام الحياة، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذا نبأ موسى والخضر. ونلحظ أن شخصية هارون هنا ذكره لم يأتي في خبر موسى وهارون. من الذي ورد الذكر هنا؟ ورد ذكر فتى موسى، يوشع بن نون عليه السلام، ويوشع ساس بني إسرائيل بعد موسى. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وجرت عادة أهل الفضل من الأنبياء وغيرهم أن يكون لهم فتى يقوم بشؤونهم، يخدمهم، يتولى خصائص أمرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف كان معه زيد بن حارثة، ولما صلى الله عليه وسلم نفر من عرفة إلى مزدلفة كان معه أسامة بن زيد، ولما نفر من مزدلفة إلى منى كان معه الفضل بن العباس. موسى عليه السلام كان معه فتاة يوشع بن نون عليه السلام. يوشع هذا مكث بني إسرائيل في أرض التيه 40 سنة كما حكم الله عليهم، ولم يقدروا أن يدخلوا الأرض المقدسة. فلما مات موسى وهارون تولى أمرهما، أي تولى أمرهم أي بني إسرائيل، يوشع بن نون، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة. الله قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي أريحة. دخلها يوم الأحد، وجاء يوم الجمعة وأمسوا دون أن ينتهي، فنظر إلى الشمس وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبس الله الشمس عليه حتى فرغ من قتاله، لأن بني إسرائيل لا يرون جواز القتال يوم السبت، فأنهى المعركة في 6 أيام بدءا من الأحد وانتهاءا بالجمعة. ولهذا أحيانا يقال عن الشمس إنها أخت يوشع، قال شوقي: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، في قصيدة طويلة مليئة بالحكم. فإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الأولين، وهذا يعطي كمال الأدب في التعامل مع الناس. نقول: هذا يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام الذي ورث النبوة بعده وأصبح يسوس بني إسرائيل. وذكرنا أن هارون غائب عن هذا المشهد الذي قصه الله جل وعلا من نبأ موسى والخضر. تقدم موت هارون على موسى، ثم مات موسى عليه السلام بعد أن خير فاختار لقاء الله جل وعلا، وقد جرت سنة الله بخلقه أن الأنبياء يخيرون عند الموت. يضرب بموسى المثل في صبره على الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه بعض أذى الناس قال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وهذا من جوامع الاتفاق بين نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين نبوة كريم الله موسى بن عمران. يبقى السؤال يطرح دائما، نقول: إذا قيل الكليم ينصرف إلى موسى، هل يعني ذلك أن الله جل وعلا لم يكلم أحدا غير موسى؟ هذا فيه خلاف بين العلم، بين أهل العلم. لكن من المتفق عليه أن الله جل وعلا كلم أبانا آدم، وقد جاء في الحديث أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا مكلما، كان نبيا مكلما. وأهل العلم يقولون إن نبينا صلى الله عليه وسلم كلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، على اختلاف هل رأى ربه أو لم يرى ربه، وظاهر القرآن أنه لم يرى ربه. كذلك قيل إن الله جل وعلا كلم الخليل إبراهيم، فإن صح هذا فيصبح التكليم أعطي لأربعة: لآدم وموسى ومحمد وإبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. لكن إذا قيل الكليم إنما ينصرف إلى موسى عليه الصلاة والسلام وحده دون سواه، لأن الله قال: وكلم الله موسى تكليما، وقال في حق موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يبقى في خبر موسى كله أنه لما أفاء الله عليه، وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يفقهه في هذه الأزمنة، لما أفاء الله عليه بعد أن وكز ذلك القبطي فقتله قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلا يقبل أن ينصر الإنسان أهل الظلم، ولا يقبل أن يعين الإنسان الناس على معصية الله جل وعلا، ولا يقبل أن يكون الإنسان ظهيرا لمن يعلم منهم الفساد في الناس. هذا كله مما حرمه الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. جاء رجل ممن يخيط الثوب لبعض الظلمة إلى أحد الأئمة وقال له: أنا ممن قال الله فيهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال: لا، بل أنت منهم. قال فمن الذين يركنون؟ قال من باعك الخيط الذي تخيط به ثياب الظلمة. نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.